سل عن فتواك تجد ردا ودليلا يحمل برهانا. الدين طريق نسلكه قد لا نفهمه احيانا والفتوى مشكاة فيه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما مبعورا كما في حديث السيدة زينب بنت جحش رضوان الله عليها، فقال: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. والإنسان بحاجة في وقت الفتن أن ينيب إلى الله تبارك وتعالى أكثر وأكثر، وأن يتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والعبد إذا ألم الدعاء فإن الإجابة معه. وكان عمر بن الخطاب يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدينا وإياكم صراطا مستقيمة، أي واحد صفوفنا، وأن يعني يجعل بأسنا على عدوه وعدونا، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أسئلة كثيرة وردت: هل يمكن التنويع بين الاختيارات الفقهية لمسألة واحدة حسب الظروف، أم أن الشخص إذا تقيد برأي فقهي فعليه الالتزام به طوال الوقت؟ نحن نفرق بين الحكم وبين الفتوى. الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، لابد من التعرف على الظروف والأحوال، وإلا فنحن نتكلم مثلا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحيانا يحرم الإنكار. لماذا؟ لأنه سيجر إلى مفسدة تغلب المصلحة، وإذا كان الأمر كذلك فليس من شرع الله تبارك وتعالى في شيء. أحيانا يستحب وأحيانا يجب، ولابد من التعرف على الظروف وعلى الأحوال، وإذا غمض الأمر نرده لعالمه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا يصح تتبع رخص المذاهب. العلماء يقولون: من تتبع رخص المذاهب تجمع فيه الشر كله. فأن نتتبع زلات العلماء، البعض صنع دينا من زلات العلماء، لا يجوز. لكل جواد كبوة ولكل عالم زلة، وقالوا: وما كل خلاف جاء معتبر. بنرجع للمذهب، لا بأس بعزائمه ورخصه، وممكن أرجع لهذا العالم في الصلاة، وأرجع لهذا العالم في الزكاة، وأرجع لهذا العالم مثلا في الصيام، لا حرج في ذلك. وبنتابع فهم العلماء لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا استبان لنا مخالفة العالم لنص من النصوص هنقول: شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحاكم؟ ننصح للحاكم طبعا طبعا، وعمر وغيره رضوان الله عليهم قالوا: وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وقال لما قام الرجل وقال له اعدل وهم به الناس، قال: اتركوه فليقولها لي، فلا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمع. والحديث المشهور في تقييد عمر للمهور واعتراض المرأة له معلوم ومعروف. فيبقى الكلام أن ننصح للحاكم طبعا، دين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم ولأئمة المسلمين. ولكن بالنسبة للحاكم لا يصح ونحن ننصح أن نقلب عليه العام. حاكم بيطبق شرع الله يريد العودة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح تقليب العامة عليه، لا يصح استحداث فتن. ولذلك فالنصيحة تتطلب فقها. في حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. الأخت منقبة وبتأتي في المطار، فضباط الجوازات أو المطار يطلبون منها كشف الوجه. هذا لا حرج فيه بإذن الله تعالى، التعرف على الهوية أمر مسموح به مجاز، حتى العلماء ذكروا مواطن تكشف فيه المرأة وجهها في البيع والشراء أمام القاضي ونحو ذلك، يعني أحوال فعلا بتدعو لمعرفة هوة الإنسان، قد تنتحل صفتها امرأة مثلا أخرى، وبالتالي حقوق تضيع. فلو كشفت القدر الذي يسمح بالتعرف على الهوية لا مانع. وفي ذات الوقت لو تم الأمر أمام امرأة يعني لا يصح التعنت والتشدد، وخصوصا إذا ما تمت المصلحة برؤية امرأة له، ممكن موظفة في الجوازات للتعرف، والنساء العاملات موجودات، الموظفات موجودات في كل المصالح، فتنتدى بامرأة للتعرف على هوية الداخلة، تكشف أمامها وجهها بلا حرج، تتحقق المصلحة وتندفع المضرة والمفسدة. كيف يستقيم القلب؟ يستقيم القلب، والقلب مضغة وملك مؤمر باستقامته تستقيم الجوارح، الرعية والجنود يستقيمون باستقامة الملك. القلب هذا يستقيم إذا ما غرست فيه معاني الإيمان واليقين والمراقبة لخالق الأرض والسماوات، بمعنى الإنسان لو تحقق بأن الله مطلع ورقيب، يعني يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بإذن الله تعالى يستقيم القلب إذا ما امتلأ إيمانا. والفتن بتعرض على القلوب كعرض الحصير. عود الأخ محمد من القاهرة، تفضل. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا الحبيب، جزاكم الله عنا خير.
الله يكرمك وجزاكم يا أخي، تفضل.
بالنسبه للفتنه الحاصله دلوقتي في البلاد نتيجه الازمه بتاعت المستشار الرئيس وكده، كنا عاوزين تعليق حضرتك علينا ونصيحه لعموم الاسلاميين في مصر بالتحديد، علشان احنا كده يعني بنخسر، اظن ان المشروع الاسلامي بيخسر يعني. وجزاكم الله خير.
وجزاكم يا اخي. هي طبعا كلمه انا مش ناسي الموضوع، الموضوع يعني انا صحيح وصلت بعد صلاة الفجر اليوم من السعودية، ولكن كنت أتابع وأراقب الأحداث. وفي الجملة وإلى في الوقت لا يتسع، يعني نحتاج للرد على الأسئلة، الوقت لا يتسع. هي فتنة، يعني تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك بدأت حديثي بهذا التعوذ وبحديث السيدة زينب بنت جحش رضوان الله علي أم المؤمنين، فنتعوذ بالله مطلوب، وإلا فهي فتنة. والفتنة هذه أنا أرى أن الكسبان خسران، أن المنتصر مهزوم فيها. يعني لما ننظر لتسارع الأحداث ودخول حزب النور واستقالة المساعد أو المستشار الآخر ونحو ذلك، وعلو الصوت وعلو النبرة والبيان الذي صدر منذ لحظات من مؤسسة الرئاسة فيما يتعلق بالإقالة، يعني إن كان فيه نصيحة فهي التثبت والتحقق. نحن نرفض ظلم أي مخلوق، والله الظلم ظلمات، ولكن إذا كان في أسباب يعني موجبة لهذه الإقالة فبرضو كنا ننشد أن الإقالة تتم بطريقة يعني لا تهدم ولا تدمر، يعني اعتبرها من جملة ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن فلان يعني يستوجب الإقالة. كيف نخيله؟ نأتي بمفسدة تغلب المصلحة، وخصوصا مع معرفتنا بفساد الحال، وإعلام إعلام حيلتقط من أقيل ويسلط عليه الأضواء قد تضعف النفس، يحاول تبرئة النفس بالهجوم على الطرف الآخر، فصار الكل وكأنه مدان وإعلام، يعني المسحول وغير المسحول بيتخذوا مادة إعلامية ليه النهار حديث وليه النهار للطعن فيه مؤسسة الرئاسة، والطعن هذا معلوم فيه إضعاف هيبة، وخصوصا لما تتم القضية بين أبناء التيار الإسلامي من المعلوم أن ده إضعاف للمشروع كسبب مادي. يعني أعداء الإسلام والمسلمين عندما يتناولوننا مثلا في وسائل الإعلام وتعالى واحكي الرئاسة عملت فيك إيه، أو أنت إيه اللي عملته، أو ده كله لا ليس لسواد العيون، لا أبدا، لإشعال نيران الفتن لإضعاف التيار كل السلفي. وإخواني ساعدون ويقولون إذا كنتم تصنعون هذه الصنائع فيعني كيف تتكلمون عن الإسلام وما هو المشروع الإسلامي الذي تطلبون تطبيقه، تداعيات كثيرة جدا ووقفات ومسائل عديدة تحتاج إلى رصد، تحتاج إلى تحليل، وإلا فشرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ابن سلول، ده منافق يستحق القتل، قال ترعد له أنف كثيرة بيثرب، فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مؤسسة الرئاسة مع القضاء ومع الإعلام ومع أشياء كثيرة ما تستطيع السيطرة عليها، ما تستطيع تصويب عوجه، هذا من جهة قد يكون الإنسان فعلا يعني يستحق الإقالة لا بأس، ولكن كم من إنسان يستحق الإقالة ولم نفعل لسبب أو لآخر، ما الناس بتطالب ليه النهار بالقضاء على البلطجة مثلا، الأولاد بيحتلوا مجمع التحرير في بورسعيد، بنسمع حكايات غريبة جدا، فأين التصرف، أين الإيقاف المفاسد هذه عند حدها؟ فكنا بننشد التثبت والتريث ومعالجة الأمر بمزيد من الحكمة، قد يكون عند مؤسسة الرئاسة ما ليس عندنا، ونحن في النهاية نرفض خدش مؤسسة الرئاسة، لأن خدش مؤسسة الرئاسة خدش للمشروع ككل، خدش أحد الإسلاميين الآن، الإعلام حيسلط الأضواء ويخدش التيار كله ويخدش المشروع تبعا لذلك. الفرقة والتي كانت موجودة قبل الإقالة هذه وعلو النبرة والمصادمات حتى بين أبناء التيار الإسلامي إخوان وحزب نور، نحن نرفض ذلك، لابد من رأب الصدق، لابد من توحيد الكلمة، لابد وأن نكون صفا واحدة على عدو الله وعدونا، لابد وأن ننظر في عواقب الأمور حتى لو وجدنا خطأ كيف يعالج الخطأ بما لا يخدش الهيبة، بما لا يجرئ الفسقة والفجرة والسفهاء على المشروع وعلى أبناء التيار كله. هم لا عندما يفرقون ويقولون السلفي أفضل من الإخواني، لا هذا كلام، غدا سيقولون لا سلفي ولا إخواني، يرفضون المشروع ككل. فالواجب علينا أن ننتبه، هذه مسائل يعني بداهية، ولكن الموضوع كما ذكرت يحتمل تفصيلات كثيرة. كنا نتكلم في استقامة القلب، كلما قويت معاني الإيمان في القلب اندفعت الجوارح باستقامة، استقامة القلب باستقامة اللسان، باستقامة اللسان، فمحتاجين لمراجعة النفس والحرص على طاعة الله ومتابعة الفرائض بالنوافل هتقوى معاني الإيمان في القلب. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. هل هذا للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة؟ هل ورد بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام؟ ننطق بما نطقت به نصوص الشريعة، لا نتجاوز، لا نتعدى، لا نتخطى. قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا. هل من رأى فلان أو علان في منامه فقد رآه حقا؟ هذا ورد بشأن النبي، بل حتى ما ورد بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فريق من أهل العلم قيده بمسألتين: إن سورة النبي صلى الله عليه وسلم تكون هي الواردة في السنن، بمعنى مثل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أسودا مثلا، نحن لا نقدم ولا نؤخر، ولكن لم يكن أسودا، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أسود يقولون هذه ليست سورة النبي، هو لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فريق من أهل العلم. الضابط الثاني: إن الرؤية لا تخالف الشرع، بمعنى اتفق أهل العلم على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له هذا اليوم هو أول يوم من رمضان لا يعمل بهذه الرؤية المنامية، إذ مدار الأمر على ثبوت الرؤية بالعين البصرية، بالعين البصوم لرؤيته، هذا يتحقق بالرؤية في حال اليقظة لا في المنام. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وقال له هذا اليوم هو أول يوم من رمضان لا يعمل بهذه الرؤية المنامية، إذ مدار الرؤية على ثبوت بالعين البصرية. إنسان رأى مثل النبي وقال له فلان سرق، يستيقظ يتهم بالسرقة؟ هذا لا يجوز، هذا لا يصح. يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي فلان هو السارق، لابد من بينة في التهمة أوضح من شمس النهار. فرؤية النبي لا تنطوي على مخالفة شرعية من جهة، وهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية تكون مطابقة لما جاء في السنن. لو أم بتدعي على ابنتها وزوجها، أحيانا الكلمات بتأتي يعني باللغة العامية، أنا أحاول أوضح ما استطعت. بتدعي على ابنتها وزوجها ظلم، هل دعاءها ممكن يستجاب؟ في الحديث: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وطبعا الإنسان يحذر، يعني الابنة والزوج يحذروا إن هم يتسببوا في سخط الأم، التقصير تفريط في حقها، الأمر الذي تدعو به. ومن الدعاء المستجاب دعاء الوالد ولدي أو على ولدي أو على ولد. وأنتم تعلمون قصة جريج لما دعت عليه أمه ألا يموت حتى ينظر في وجوه الميامس أو المومسات، فما مات جريش المتعبد حتى ادعت عليه راعية الغنم أنه زنى بها، وأتى الملك وأنزله من الصومعة، والصغير المولود نطق أن راعي الغنم هو الذي زنى بأمه، فضحك جريج لما ثبتت براءته وسأله الملك عن سبب ضحكه، قال: أصابتني دعوة أمي. العصر الذي نعيش فيه عصر العقوق، يعني جحود الأبناء، وعندما أقول الأبناء لا أقصد الذكور فحسب، بل والبنات ملتزمين وغير ملتزمين، يعني الكل بحاجة لأن يراجع نفسه في معنى بر الوالدين، طاعة من أجل الطاعات والقربات، والتفريط فيها واضح، والأسباب والدواعي كثيرة، يعني مقبولة ولا غير مقبولة. من أصبح وله والدان أصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، إن كان واحدا فواحد. قيل: وإن ظلما؟ قال: وإن ظلما، وإن ظلما، وإن ظلما، وأنا أغلق الباب حتى لو كانت الوالدة مقصرة. نحن لا نعامل التقصير بالتقصير ولا التفريط بالتفريط، نتقي الله في من لا يتقي فيه، مما في من لا يتقي الله فيه، نعدل في من جرى علينا، نحسن لمن أساء إلينا. فلا داعي للنظر لحالة الوالدة فعلت وقصرت وسوت كذا وتفعل كذا، لا داعي للنظر لهذه المعاني. علينا ببر الوالدين، وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. امرأة تبلغ 70 مريضة بالمستشفى وتركتها ابنتها ترتدي حفاضة ولا تستطيع القيام للوضوء أو حتى للتيمم حتى تصلي كما هي، أم لابد من التيمم حتى لو شيء من التراب، حتى لو شيء إن أمكن، ما طالما لا تستطيع الوضوء شيء من التراب في طبق تضرب عليها بكفيه هكذا وتنفخ وتمسح كفيها والوجه وتصلي، هذا هو التيمم. هذا إن أحدثت تكرر الأمر وتصلي بذلك الفريضة والنافلة. إن لم تستطع التيمم ما هي تكون في المستشفى، لا ربما تعقيم وغير تعقيم وأشياء يتكلم عن الأطباء لا يسمح معها بالتراب، إذن هذه صلاة فقد الطهورين، لا تستطيع الوضوء ولا تستطيع التيمم فتصلي بحسب حالها ولا تترك الصلاة. يقولون صلاة فاقد الطهورين تصلي بحسب حالها وصلاتها مقبولة، وأعظم واجبات الصلاة المحافظة على الوقت. تقول علما بأن الوضوء يصعب على ابنتها مساعدتها به، خلاص ماذا نصنع؟ البنت لم توضي أمها، واقع. الأخ عبد الله الوادي الجديد، تفضل أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شفنا كان أحد الإخوة يعني كان قال لي على حديث أنا يعني لا أدري صحته، هو معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته عندما يرجع من الغزو ما يمشي بينزل على المدينة على طول،
بينزل على المسجد أولا يعني. بينزل على المسجد أولا يصلي فيه إما فريضة وإما نافلة، ده قدوم مبارك قدوم مسنون. الأمر وارد في السنن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إلى بيته يذهب إلى المسجد ويصلي فيه، ثم سنن موجودة، وكان بيخبر أهله قبل مجيئه صلوات الله وسلامه عليه. السنن كلها خير، لابد من التعرف عليه.
شفنا بس كان السؤال في السؤال في ان وكان مثلا هو بيأمر الصحابه ان هم يعني يستبروا شويه ما يروحوش بيوتهم مثلا.
ما هو انا ذكرت لك الامر، والا فالبعض تعجل وجد يعني ما لا يسره. اذا تقول الاخت السائله واذا اصاب ابنتها وهي معها بالمستشفى اي نجاسه وهي لا تستطيع تغيير ملابسها، هل تصلي بها أم لا؟ ده شأن المريض أنه لا يستطيع تغيير ملابسه، خصوصا نجاسات يعني متوالية، وبالتالي تصلي بحسب حاله. إذا لم تستطع تغيير الملابس الواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمام في صلاة الظهر وقف بعد الركعة الرابعة وكأنه قام لركعة خامسة، فنبه المصلون فجلس وبعد التشهد سجد سجدتي سهو قبل التسليم، فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيح لأن الركعة الخامسة لا وجود له، وبالتالي لو نبهه المصلون والتسبيح للرجال والتصفيح للنساء من نابه شيء في صلاته، المرأة ماذا تصنع؟ تصفق، وممكن بباطن كف على ظهر كف كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه، هذا هو تصفيح أو تصفيق النساء. وبالنسبة للرجل في الصلاة يسبح يقول سبحان الله، فالإمام راجع نفسه فأدرك أنه قام لركعة خامسة لا وجود لا فجلس، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وبعدما فرغ من التشهد سجد السجدتي سهو، هذا إمام فقيه، هذا إمام عالم، يعني هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. مسافر وكنت أريد صلاة العشاء قصر، فوجدت جماعة تصلي، فإذا بها تصلي المغرب، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ حتى وإن كنت صليت أنت المغرب، تصلي معهم لو أحببت بنية صلاة المغرب، إذا علمت أنهم يصلون المغرب، وإلا فأنت قد لا تدري، أنت قد لا تدري أنهم يصلون المغرب، يصلون العشاء، فهذا حكم آخر. وإلا فأنا لو علمت أنهم يصلون المغرب أصلي معهم المغرب، حتى لو كنت صليتها بنية التنفل، وبعد ذلك صلي أنت العشاء وأنت مسافر، حتصلي العشاء ركعتين طالما في السفر، إذا كنت إماما أو مأموما بإمام مسافر، أو أدركت الإمام المقيم بعد الرفع من الركوع الأخير، صلي ركعتين أيضا، حتى لو أدركته في وهو مقيم بعد الرفع من الركوع الأخير، إذن أنت لم تدرك صلاة الجماعة، حكمك حكم المنفرد، وأنت مسافر حتصليها ركعتين. لو صليت أنت الإمام حتصليها ركعتين، لو صليت منفرد حتصلي العشاء ركعتين. أحيانا بعض الناس بيدخل مثلا في الركعتين الأخريتين الأخيرتين، ولأنه مسافر ويكتفي بذلك، هذا خطأ، هذا خطأ. لو أدركت ركعة مع الإمام والإمام مقيم حتتم الصلاة، حتصلي أربعا حتى لو كنت مسافر، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإدراك الركعة بإدراك الركوع، وإذا أدركت ركعة فأنت أدركت الصلاة، والإمام مقيم حتصلي أربعا. أما لو أدركت بعد الرفع من الركوع الأخير، إذن أنت لم تدرك الصلاة، حكمك حكم المنفرد، حتصلي العشاء ركعتين. لازم المشايخ يتصرفوا في موضوع تعديل الدستور ده، إزاي الدستور بيتعدل، وإزاي جابت خراب مصر تاخد فيها أربع مقاعد، ويغيروا إيه مواد العزل السياسي والمادة المفسرة ومادة الحقوق والحريات لإدخال اتفاقية سيداو مقنعة في الدستور. هي محاورات بتتم، والمسألة إن كانت مرتهنة بالشيوخ، فالشيوخ بيوضحوا ويبينوا، بيخلصوا يعني ذماتهم، بيبرأوا ساحتهم، بيخلصوا رقبتهم من الله بالتوضيح والبيان. ولكن هل الأمر في أيديهم حتى نجعلهم شماع؟ أنت يعني لابد وأن تقوم لله بحقه نصحا وبيان، الكل على قدر حاله، الكل على قدر حاله يوضح، وتتضافر الجهود، وليس الممكن كضعيف التمكين، فلابد من تضافر الجهود، مرحلة يعني أشبه بمرحلة انتقالية، مرحلة فارقة في عمر التاريخ، فلابد من قيام لله بحقه، ولابد من تضافر الجهود. لا نقبل أبدا التشرذم، ولا حتى محاولة إيجاد شماعة نعلق عليها تكاسلنا أو نحو ذلك، وكأن المسؤول هو الشيخ والمسؤول هو المشايخ. المشايخ يوضحون ويبينون في هذه المسائل وغيرها. والدستور وضع، وفي مجلس الشعب حيأتي، وحيقوم في مجلس الشورى الآن، إن كان تعديل مواد أو نحو ذلك، وننظر حتى بعد التعديل، وهذا ليس اتفاقا، ليس إجماعا، حتى هيئة لوضع الدستور أو نحو ذلك، لا أبدا ليست بإجماع. الإجماع هو المعصوم، إجماع العلماء المعتبرين في عصر من العصور على حكم شرعي. أما خلاف ذلك، والله مئة قد يجتمعوا ويخالفوا ما جاء في الكتاب والسنة، مخالفتهم مردودة عليهم، وكما ذكرنا كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم طبعا من مرارة وألم الأحداث، إلا أنه يجب أن نستبشر، أبشر ولا تنفره، المشروع كبير، مشروع إقامة الإسلام، الرجوع لدين الله، لا نتصور ولا تصور أحد أنه سيمر هكذا، مثلا سيفرشون الطريق ولودا ولا يعينا، سيحملون من وضع الدستور على الأعناق، أو من يريد تطبيق شرع الله سيحملونه على الأكتاف ويصفقون له، لا طبعا، لا طبعا. ده حتى في الدنيويات، أحيانا البعض يقول العروسة جميلة والمهر غالي، مهر غالي لأن العروسة جميلة، ده أنت تريد تطبيق الإسلام لا تمكين، إلا بعد الابتلاء، فلا بد من تمحيص واشتداد عود، ويا ليتنا نسلك المسالك الشرعية في العسر واليسر والمنشط والمكره، وكل إناء بما فيه ينضح. جابت خراب ولا ما جابت خراب؟ ما طبعا، يعني إن المسألة والمشروع له أعداء، طبعا الإسلام فيه من يعاديه قديما وحديثا. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وما قيل للرسل هو الباطل. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فهي السنن لابد وأن نتعرف عليه. إذا كان سيد الأولين والآخرين قالوا عنه كذاب، وقالوا عنه ساحر وكاهن ومجنون، كل النعوت أطلقوها على سيد الأولين والآخر، فكيف بأمثالنا من الضعفاء وأصحاب الذنوب والمعاصي والتقصير والتفريط؟ يعني المسألة ما يستغرب فيها ما يحدث الآن. خرجت خارج المدينة بخمسين كيلو أقصر الصلاة أتم، الضابط عندنا لسه بالخمسين كيلو ولا بالعشرين كيلو، الضابط عندنا هو ما اصطلح عليه عرفا وصف سفر، بنقصر فيه الصلاة الرباعية. بمعنى أنا أنتقل من أبي قير في الإسكندرية مثلا إلى المعمورة، مسافة كبيرة جد، أو إلى العجمي، مسافة كبيرة جد. ما يقول أحد إن فلان مسافر من أبي قير للعجمي، لا طبعا. بينما أنا قد أنتقل إلى طنطا، من إسكندرية لطنطا الناس كلها تكون مسافر لطنطا. إذا سأقصر الصلاة الرباعية وتنطبق علي أحكام المسافر فيما اصطلح علي عرفا وصف سفر. إذ الصحابة لم يكن بأيديهم أمطار وأشبار يقيسون بها الأرض، يكون بعد هذا الشبر نقصر الصلاة الرباعية، قبل هذا الشبر نتم الصلاة، ده هذا تكليف بما لا يطاق، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فالضابط هو العرف، وإذا غابت حدود البلد تشرع في القصر، طالما ستقيم أقل من أربعة أيام، إذا كنت ستقيم أكثر من أربعة أيام تتم الصلاة. ما هو كتاب الفقه والعقيدة السهل الذي تنصحنا به في بداية الطريق؟ أنت لو قرأت كتاب منهج المسلم للشيخ الجزائري، يعني كتاب بسيط جدا، فيه أخلاق وفيه عقائد وفيه رقائق وفي فقه وفي توحيد وفي، يعني كتاب بسيط من ممكن أن تفرغ منه مثلا في بحر أسبوع وتنتقل لما هو أوسع. الفقه له كتب، التفسير له كتب، التوحيد كذلك. لو قرأت في كتاب معارج القبول مثلا أو الأصول الثلاثة وأدلات، وانتقي الأشياء المبسطة المختصرة، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، متن العقيدة الطحاوية مثلا، كتاب معارج القبول في التوحيد، في الأداء المبسطة شرح الأصول الثلاثة مثلا أو أصول الإيمان للشيخ ابن عثيمين، كتب كثيرة جدا مبسطة ومختصرة، وتنتقل بعد ذلك لما هو أكبر ولما هو أوسع. كل مسألة مثل مسألة العلو، الشيخ الذهبي الإمام الذهبي له كتاب في العلو، مسألة واحدة في مسائل التوحيد، الصحابة كذا كذا، كل مسألة من المسائل حتجد فيها كتب. بالنسبة للفقه، في الفقه الميسر أشياء مبسطة جدا تنتقل بعدها لما هو أبعد، في كتب في كتاب المغني مثلا، يعني كانوا ينتقلون من حفظ المتون مثل أخطر المختصرات، وبعد ذلك ينتقلون إلى الراجح في الراجح في المذهب، في مذهب الحنابلة مثلا، وبعد ذلك ينتقلون إلى كتاب فيه الراجح والمرجوح، وبعد ذلك يعني يتناولون كل المذاهب وأدلة المذاهب والتفنيد ونحو ذلك وتأييد الراجح من ذلك. فهات كتاب الفقه الميسر، أو هات كتاب منهاج كتاب منهاج المسلم للشيخ الجزائري في البداية، اقرأ وطالع فيه. ما حكم عقود الإيجار القديمة من ظلم للملاك وأولاده واستمرار الأجرة 60 سنة بنفس القيمة التي هي 4 جنيهات في الشهر إيجار شقة في وسط البلد وتوضيع عقاب المستأجر الظالم للمالك بقانون ظلم. هذا القانون لم يكن ظلما في وقت من الأوقات، يعني قانون الإيجارات لم يكن ظلما، بل حتى التعديل الذي طرأ عليه في الستينيات كان من الممكن أن نقول أن والله القانون فيه إنصاف للمالك. كيف الإيجارات هذه لما بنيت كانوا يدللون على من يسكن عندهم، يبخرون الشقق كما تسمع، يعلقون اللافتات للإيجار، يهادون من سيأتي واستأجر الشقة، وأشياء جميلة جدا يفعلونها مع استدراج له أو تحبيب له في السكنة عندهم. وكانت 4 جنيهات هذه تمثل قيمة كبيرة جدا وقت إنشاء العقار، حتى أن البعض يقول كانت تجارة ربحة، بينفق على العقار كذا 1000 بيدخل له من 4 جنيهات التي تم تأجير العقار بها في وقت من الأوقات. بعد ذلك لربما قيمة الجنيه قلت، الأسعار غلت، فزادوا الإيجارات 25%. معناها أن اللي بيدفع 4 جنيهات هيدفع 5 جنيهات. اليوم فعلا 5 جنيهات ما قيمتها في شقة بيسكنها الإنسان فعلا 4 حجرات وكذا وفي أرقى المناطق وبيدفع إيجار شهري 5 جنيهات. المسألة هذه طرحها ابن قدامة تحت عنوان مسألة صحة تأجير العقار مدة مكثه وبقائه. هذه المسألة يعني لا داعي للتجاري العواطف فيها ولا الحكم حتى بالظلم أو التجاري مع طائفة على حساب طائفة. أنا والله لا أقبل أبدا ظلم الملاك، ولست بمالك العقار أنا حتى أتكلم وأقول لا ده أنا أتكلم لمصلحة نفسي. لا، المسألة ليست هكذا، ليست هكذا، ولكن نقل لما ذكرته كتب الفقه أن يجوز تأجير العقار مدة بقائه، مدة. ودي العقود القديمة، العقود القديمة كانوا بيكتبوا فيها أن الإيجار شهري، الإيجار مدى الحياة، الإيجار كذا، وهذا اللي ذكر ابن قدامة، بل نقل فيه الاتفاق بين العلماء، لم يخالف في ذلك إلا بعض الشافعية. ولما خالفوا في المسألة ماذا قالوا؟ قالوا لا يجوز تأجيل العقار مدة بقائه، لابد من تحديد مدة، والمدة تكون 30 سنة. وكأنهم تخيلوا أن العقار يمكث 30 سنة، فخالفوا العبارة وحددوها بسنوات، والسنوات جعلوها 30 سنة اللي هي تقريبا مدة بقاء عقار. هذا هو الذي خالف فيه بعض علماء الشافعي، أما بقية العلماء أنه يجوز تأجيل العقار مدة بقاء. أنت أجرت العقار وقلت مدة بقاء، والمسلمون على شروطه فيش إشكال، أنت اللي قلت ذلك وقلت الإيجار 4 جنيهات، الرجل دفع لك 4 جنيهات، كل ما هنالك أن 4 جنيهات الآن لا قيمة لها. هذه هي المسألة. طب أنا أطرح عليك العكس، لو 4 جنيهات هذه صارت لها قيمة كبيرة جدا، ألم يكن هذا لمصلحة الملاك على حساب مصلحة المستأجرين؟ بمعنى كان الجنيه يشتري مثلا 10 أرغفة، الآن الجنيه بيشتري 100 رغيف، 1000 رغيف. كنت قلت 4 جنيهات كثيرة جدا علي، كثيرة جدا علي، وحنلتزم دفعها لأننا ارتبطنا واتفقنا، والإخلال من طرف بيحلل الطرف الآخر، لا تستطيع دفع 4 جنيهات، هيقول لك ارحل اترك العقار طالما لا تستطيع دفع المبلغ. فهذه المسألة. اليوم 4 جنيهات لا تساوي شيئا فعلا، ما ده واقع. ولذلك لو تم التراضي على ضوء المستجدات التراضي على ضوء المستجدات بين المالك وبين المستأجر. ما في الستينيات رفعوا القيمة الإيجارية وكان الرفع عالي جدا على الناس والناس مستاءة، رفعوه 25% مثلا. طب 25% يعني الأربعة جنيهات تبقى 5 جنيهات، هي الأخرى لا قيمة لها. فلو تم التراضي كما ذكرت، وخصوصا إن المالك بيدفع عوايد وبيدفع كذا ولذلك معظم البيوت الإيجارات على مثل هذا النحو نجدها حتى لا تنظف. الأسانسير لو كان فيها أسانسير يتعطل، الملك لا يمكن يقوم بتصليح، يقوم بتصليحه من أي ولمن؟ لمن يدفعون له 4 جنيهات؟ ينظف البيت لمن؟ لمن يدفع له 4 جنيهات؟ لا يمكن. ولذلك نجد الإهمال ضارب بأطنابه في مثل هذه المساكن. فلو حدث نوع من التراضي على ضوء المستجدات، وخصوصا مع شعور المالك بالظلم وأنه يتقاضى 4 جنيهات في وقت كهذا لا قيمة لها، كان لها قيمة في وقت من الأوقات. 4 جنيهات الآن لربما تساوي 100 جنيه مثلا ونحو ذلك، فقام المستأجر بإرضاء المالك دفعا لتشويش النفوس وحتى تبرئة للذمة. هذا هو الذي أراه، والعلم عند الله تعالى. انتقلت عند زواجي للمعيشة في بلدة أخرى تبعد بحوالي 200 كيلو متر عن بلدتي التي فيها والدي وأهلي، أزورهم كل فترة لمدة 2 أو 3 ثم أعود مرة أخرى، فهل أجمع أو أقصر الصلاة عندهم أثناء زيارتنا؟ صحيح يا الوالد والوالدة، ولكن أنت مسافر الآن، صارت الإقامة على بعد 200 كيلو، وتزوجت أنت والعمل في بلدة أخرى، وهذه يعني مسافة قصر، فيصح لك أن تقصر عندهم الصلاة الرباعية لو صليت أنت الإمام أو كنت مؤتم بإمام مسافر أو أدركت الصلاة بعد الرفع من الركوع الأخير كما ذكرت. ولو احتجت، مسألة القصر بنفرقها عن مسألة الجمع. الجمع بين الصلاتين للعذر والحاجة، تجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، إما الظهر وإما العصر، وتجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا إذا احتجت. وإلا فتقصر الصلاة، وخصوصا وأنت تقول بتقيم 2 أو 3 أيام، لو كنت ستقيم 4 أيام فأكثر بتتم الصلاة، بتتم هذه الصلاة. هل الترتل المنتشر الآن على جلباب المرأة والحلي كخاتم ذهب باليد محرم ارتداؤه؟ طبعا زينة، والمرأة لا تبرز ولا تظهر زينتها للرجال الأجانب، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فالمرأة لا تظهر ذهبها، ترتدي ذهب لا بأس، ولكن تستره، تستره عن أعين الرجال الأجانب. الثوب الذي ترتديه لا يكون زينة في نفسه، لا يصح أن يكون أصفرا أحمرا لافتا للأنظار، ترتل وما ترتل، لا يصح ذلك، لا يصح ذلك إذا خرجت من بيتها. والله لو كانت في البيت مع زوج وأولاد ترتدي ما شاءت من الملابس. بالنسبة لمدة المسح على الخفين في السفر 3 أيام بلياليهن، ولكن ما العمل في حال السفر لمدة أسبوع؟ مدة أسبوع إذن أنت مخيم، طالما من البداية هتقيم أكثر من 4 أيام مش هتقصر الصلاة. أنت صرت مقيما، أنت صرت مقيما. من لم يمسح أو يقصر الصلاة الرباعية من كان سيقيم أقل من 4 أيام، أقل من 4 أيام. حكم شرب الحشيش، وهل هو من الخمور؟ هو أشد من الخمر وبيورث الديوس للأسف الشديد. يعني كلمة الأطباء إن ذكروا إن الدخان والحشيش من مسائل العادة، دي ده اصطلاح طبي، ليس معنى من مسائل العادة إن يجوز تعاطيه، لا الدخان يجوز تعاطيه ولا الحشيش يجوز تعاطيه، ولكن المصطلح الطبي عند الأطباء بيفرقون بين مسائل الإدمان ومسائل العادة، بمعنى ان مسائل العادة زي الدخان والحشيش يسهل تركه في الحال، اما الهيروين والكوديين والكوكايين وهذه المسائل من مسائل الإدمان، بمعنى قد يحتاج العلاج لكي يترك الهيروين، من مسائل الإدمان تحتاج إلى نوع من العلاج. أما على العادة ده في الحال وفي التو مع شيء من العزيمة يترك الحشيش، ولكن كلاهما محرم، شرب الدخان حرام، شرب الحشيش حرام، وهو أشد من الخمر وبيولد نوع من الديوثة، نوع يربى بالخبث على أهله. ما واجب الشباب في الفتن؟ والله نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ان انت تلتزم الصحبة الطيبة التي تعينك على طاعة الله، ثبات على معاني الإيمان، كما في قصة عبد الله أو الغلام الذي سيخرج في آخر الزمان لملاقاة الدجال. الدجال سيشق بنصفين ويقول له قم، فيقوم الشاب متهل الوجه فرحان، يقول للدجال والله لقد ازددت فيك بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما أتذكر قصة الشاب هذا أتذكر العبارات التي كانت تكتب على اللافتات، الصمود والتحدي والإصرار والتصدي، أن الإنسان يثبت على طاعة الله، إصرار عقد عزم على ملازمة معاني الإيمان حتى لو اهتزت الجبال، حتى إلا فالإصرار والتصدي على رقص أحيانا وعلى الحد وكفر وزندقة واختلاط مريب وأشياء لابد من الرجوع عنها والتوبة منها. فأن يثبت الشاب على طاعة ربه مطلوب، مطلوب أن يتعلق القلب بالله، لازم المسجد الأذكار والمحافظة عليها، الصلاة حيث نادى بها، الصحبة الطيبة، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، المصحف لا تترك المصحف، الأسوة الطيبة، التفكر في زلزال وغير زلزال. سمعتم بقصة النيزك الذي ضرب روسيا؟ يقولون تقريبا يعني 10 طن وبسرعة 30 كيلو في الثانية، يعني 1800 كيلو في الدقيقة. هل أنت في مأمن؟ أبدا والله. ما اللي خلاه سقط في روسيا يسقط في مصر، يسقط هنا يسقط هناك، يدمر هنا ويدمر هناك بسرعة 1800 كيلو في الدقيقة، 10 طن. حكم أكمل التراب، التراب أكله مضر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. إذا كان الإنسان بيتضرر وهذا أمر واقع بأكل التراب فلا يصح ذلك، لا يصح ذلك، ليست شجاعة ولا إنها زهد، لا. إذا كان الإنسان بيتضرر بأكل التراب فلا يصح أكله، في الحديث لا ضرر ولا ضرار. بيطلب مني صديقي أن أنشئ له حساب على أحد مواقع التواصل لكن لا أضمن استخدامه الحسن له، فهل علي من إثم في ذلك؟ والله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا لو علمت أو غلب على ظن، إذ غلبت الظن تقوم مقام اليقين في الحكم، إذا غلب على ظني سوء الاستخدام لا يصح إعانته ولا مشاركته في ذلك. قد يقول والله أنا غير متاق، أنا أقول غلبة الظن، لعن الله أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي، الشرع سد الذرائع، كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، لا يصح بيع العنب لمن يتخذه خمرا، لا يصح تأجيل العقاب لمن يعصي الله فيه، لا يصح بيع السلاح لمن يقتل به مسلمة، لا يجوز خياطة الملابس لمن تتبرج فيها، فالشرع سد الذرائع. فإذا غلب على ظنك سوء الاستخدام فالحكم هو المنع، لا تعينه. الدفعة جديدة من الأطباء حيبدأ الشهر الجاي، كنت عايزة أسأل عن موضوع الكشف البرايفت في الوحدات، حكمه إيه؟ هي أختي طبعا طبيبة والكشف البرايفت يعني اللي هو الخاص اللي هو تعاطى عليه الطبيب أجرة أثناء فترة العمل الرسمي، ده لا يجوز. القوانين والنظم بتمنع أنت في أوقات العمل والعمل بالمجان لا يصح الكشف البرايفت التي تسألين عنه، أو الكشف الخصوصي، أو الكشف اللي هتأخذي عليه أجرة من الناس. الناس في الوحدات الصحية الأطباء ماذا يصنعون؟ يضعون السماعة فالمريض يدفع، يعطونه دواء فالمريض يدفع والمريض بيفهم. إذا لم يدفع لن توضع عليه سماعة ولن يأخذ دواء، وبالتالي في السبيل لأخذ الدواء والسبيل للكشف عليه أن يدفع أثناء فترة العمل الرسمي. هذا أنا شاهدته يعني، والله الحمد. كنا في السبعينيات لما تخرجنا من كلية الطب، وكانت الناس كل الناس، وأنا كنت يعني والله الحمد أكشف حتى في الثانية عشرة بعد منتصف الليل، الوقت المسموح لي بأخذ بالكشف البرايفت بعد فترة العمل الرسمية. فكنت لا أتقاضى لا أثناء فترة العمل الرسمية ولا بعد فترة العمل الرسمية حتى أمنع الشبهة. لربما البعض توهم أنني بعد فترة العمل أتقن العمل أكثر، أكشف وأهتم أكثر، أعطي دواء، فمنعت أخذ الأجرة أثناء فترة العمل وبعد فترة العمل الرسمية والمسموح فيها بتقاضي الأجر. أنا أعلق على الأخت، أولا استخدام الكلمات الإنجليزي ممكن لسان يكون مدخل لها، بس لا داعي، في العربية كفاية. إظهار اللغة العربية، بل حتى من الموضات الشائعة الآن في وسائل الإعلام وهنا وهناك الحديث والكلام بالعامية. قد احتاج والله لكلمة لا بأس تمر، ولكن كل الحديث بالعامية وتعمد ذلك في الصحف ووسائل الإعلام وعن عمد حياكتب حتى باللغة العامية، هذا غير مقبول. يعني نعتز بلغتنا العربية، هي لغة القرآن، هي لغة القرآن، ومن تكلم بالعدمية فقد قب أي نقص عقله. فيعني الإنسان يعتز بلغة، لو كان الكلمة بعض كلمات احتاجها الإنسان لا حرج في هذا الأمر. ما هو حل الرئيس الذي يخضع لقلة منفلتة؟ يخضع لقلة منفلتة، أنت والله في البيت حتى لو كنت متزوج أحيانا قد تخضع بصورة أو بأخرى للوالدين، للزوجة، أحيانا لبعض زوجاته بتقهره، أولاده يقهرونه، مريض هو ضعيف، الأولاد كل واحد صار رجلا فبيقهر، الرجل بيقهر في البيت، الرئيس بيقهر والآخر طبعا. إيه المسألة؟ مسألة عادية، وقد تكون الظروف والأحوال ما نذكرت قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن سلول يستحق القتل، ولكن ترعد له أنف كثيرة بيثرب، فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فتقول حدث سورة القهر امتنع بها النبي صلى الله عليه وسلم من قتل ابن سلول. نظر في المآلات، نظر في عواقب الأمور. ما نحن عندنا تقدير والله نريد للأمن أن يستتب، ولكن أنت شاهدت الشاب الذي سحل، قصص وأفلام، ما الذي سحله؟ وحينسب الأمر في النهاية إلى الرئيس، هو الذي سحله، الرئيس هو الذي سحله مشاكل وأمن حيهيج الدنيا، وداخل يتواطأ مع الخارج، وكل مسألة بتحدث خلقا وتوترا، فكيف إذا ما كانت النبرة أعلى من ذلك؟ مسألة تستدعي قدر من فهم الواقع وفهم السنن. أنا والله قد أجتهد وأقول الأمن منفلت، ما هذا الحال؟ بس الرجل عنده تقدير، أنا حترك اجتهادي لاجتهاد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أو للرئيس البطانة الصالح التي تدله على الخير وتعينه عليه، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أتمنى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: لولا أن قومك حديث عاد بجاهلي لنقضت الكعبة ولأقمت على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان القول حديث عاد بجاهليه، حتكون فتنه، حتكون مفسده، حتكون مضره. والقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو وسط الصحابه واوضاع اسلاميه. ولكن ما فعل؟ قال يعني لولا ان قومك حديث عاد بجاهليه. اليوم الفساد متسكر، اعلام وغير اعلام وقضاء وغير، لا نعمم، ولكن فساد متسكر طبقه من وراء اخرى. الدعوات الصالحات والحرص على طاعه الله وعدم تأذيم الامور وعدم يعني السعي في اضاعه هيبه الحاكم الذي يريد تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. انا انتمي يبدو لحزب النور، ولي إخوة كثيرين يقولون إن هذا التحزب تفرقة للمسلمين ولا يجوز، متمسكين بفتوى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله بأنه قال أما الانتماءات إلى الأحزاب المحدثة فالواجب تركها، وأن ينتمي الجميع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعاونوا في ذلك بصدق وإخلاص. فما الرأي في الانتماء للأحزاب التي لها مرجعية إسلامية؟ أنت نقلت كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، والله وافقناه أو خالفناه، رجل عالم، هذه هي فتوى، هذه هي فتوى، كان من أعلم أهل الأرض الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. والذي أراه أنا أن التحزب على حق محمود، التحزب على باطل هو المذموم، والذي يقال دعوها فإنها منتنة أبدعوى الجاهلية وأنا حيا بين أظهركم، لو صار التعصب على باطل بمعنى، وخصوصا في أونة كهذه يصير التعصبات والتحزبات ومحاولة إضعاف هيبة الحكم والخروج وتأليب العامة مثلا على حاكم، هذا لا يصح، هذا لا يجوز. أو نعرى حزبية ضيقة مثلا حتنفرد دون سائر التيار الإسلامي، ما ده احنا داخلين على انتخابات مثلا، أقول أنا حأنزل دون تنسيق، دون تعاون، دون تحالف، هذا غير مقبول، لا يقبل لا من الحزب الفلاني ولا من الحزب العلاني. إذا كان جبهة إنقاذ أو غير جبهة إنقاذ سينزلوه في قائمة واحدة، ننزل احنا شرازم، نتناحر، نتطاحن، نعمل بمنطق الامريكان، من ليس معنا فهو علينا مثلا، نشرزم الصف، ده غير مقبول. كونوا عباد الله اخوانا، يد واحدة، انما المؤمنون اخوة، لابد من التعاون على البر والتقوى، لابد من المحافظة على المشروع الإسلامي، لا نكون خنجرا في ظهر هذا المشروع، لا يصح أن نكون معول هدم في جسد وحدة هذه الأمة. وإلا فمن تحزب التحزب المقيت والعصبية الجاهلية ونعرف الأنا، هل سيصعد على المنبر بعد ذلك ويقول يا مسلم العالم اتحدوا؟ كيف وأنت قطعت ما أمر الله به أن يوصل؟ نحتاج لصف تتضح في ملامح أهل السنة والجماعة، وإلا فنحن بصدد استئناف حياة إسلامية، خلافة تكون خطوة على الطريق، مسيرة آلاف الأميال تبدأ بخطوة واحدة. لدي أخت تكبرني سنا يضرب بها المثل، لا تترك فريضة ولا تفارق كتاب الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كالملائكة في البيت، حتى جاء يوم وصدم الجميع فيها إذا علمنا أنها على علاقة بشخص أصغر منها، أعطته صورها وتقابله ويحب كل منهما الآخر، صدمت والدتي وانهارت عندما علمت، تقدم هذا الشاب لخطبتها لكنه رفض لصغر سنه عنها، فبدأ يستغلها ويهددها بالصور وأنها سيفضحها أمام الجميع، والحمد لله انتهى الأمر على خير وحلت المشكلة. تكمن المشكلة في أختي التي ما زالت تريد إلى الآن، ف فهي مصممة عليه والأهل يرفضونه، بل مستحيل قبوله كزوج لها. سؤال واقعي يحتاج والله لطرح وعرض الكثير من المسائل، الكثير من المسائل. أنا أتناولها على جهة الإجمال والاختصار مسألة مسألة. المسألة الأولى، إن هل يصح الزواج ممن يصغرها سنا؟ يصح. أين نذهب بقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين خديجة؟ قيل كانت في 40 من عمرها وكان هو في 25، فمن الممكن أن يتم الزواج؟ من الممكن أن يتم الزواج. لا نحرمه، لا نؤثمه، لا نجرمه. المسألة تكمن في أي شيء؟ تكمن في عرف وواقع اليوم أنا أعلمه واحتكت به عبر سنوات طوال، قد يكون موجود في بيئتي غير موجود في بيئة أخرى. إن أم المتقدم هي أول الرافضين، هي أول الرافضين. يعني في هذا السؤال والدة أو أسرة الأخت هذه هي التي ترفض وتقول يصغرها سنا، أصغر منها في السن. لا، ده هو في معظم البيئات العكس هو الموجود، بمعنى إن والدة المتقدم الخاطب هي التي ترفض أن تكون المخطوبة أكبر منه سنا كعرف وواقع. وإن كان الشرع كما ذكرت بيسمح بالزواج، لا حرج في أن تكبره سن، أن تكون أصغر منه. ورأينا وشاهد من هو في السبعينيات من عمره بيتزوج من هي في 20 من عمرها. ولذلك عندما يقولون هي مثل ابنته ومثل أخته ومثل أمه، ده كلام ناس يحتاج إلى مراجعة وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. مسألة أخرى، خطورة الصور، خطورة الاستهانة. معظم النار من مستصغر الشرري، من خطورة الصور بغض النظر. والبعض بيجيز التصوير زي الشيخ ابن عثيمين، التصوير الفوتوغرافي، والبعض بيمنعه زي الشيخ ابن باز. فهذا موجود، ولكن أنا أتكلم على خطورة الصور وخطورة مقدمات الشر. لما أعطت الخاطب صورها صارت أداة ابتزاز، أداة تشهير، بمعنى أن هذا الشاب الذي تربطها به العلاقة هو الذي سيفضحه، هو الذي سيشهر بها، سيستغلها ويهدده. والاستغلال والتهديد قد يصل إلى حد الزنا، فلنحذر. معظم النار من مستصغر الشر، دي صورة وعشان يحتفظ بها للذكرى، وهي تحتفظ به للذكرى، وتكون بعد ذلك النهايات المأساوية، المأساوية، بمعنى أنها تخضع تحت الابتزاز والتهديد وتمارس كل الصور الشنيعة. فهذه مسألة ننتبه لها، وأنه سيفضحها أمام الجميع، ولكن الحمد لله انتهى الأمر على خير. هذه مسألة. مسألة أخرى، أن الأسرة لها وجه. أول البداية بداية محرمة، العلاقة المريبة هذه التي يطلقون عليها اسم علاقة حب، والبعض يقول علاقة حب شريف. وكانت البنت، أنا قرأت عنها تقريبا في السبعينيات، تقول إن آباءنا لا يهمهن أمورنا ما دمنا لا نصل إلى المنزل ونحن نحمل أجنة في أحشائنا. والأسف الشديد يقولون حب وحب شريف وصدقة شريف. لا، دي صدقة الذئب على الغنم. شرع وضع الحواجز، فلا يصح تكسير هذه الحواجز بين النساء وبين الرجال. يطلبها من وليها، يستخير الله وينظر إليها، أنا أعجبته يتقدم لوليه، لا يقيم معها علاقة. وفساد الانتهاء من فساد الابتداء. والعبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته، وإذا فسدت نهايته فلربما هلك. لما يرفضون لهم وجه لإقامة هذه العلاقة مع ابنتهم، ولأنه هددها بالصور كيف يؤتمن. ده حتى البعض لما يتكلم عن الحب الرومانسي ونحو ذلك والرجولة وأنه سيحافظ عليها، لا، ده هذا شاب سيفضحها، يستغل الصور ويهددها به، إذا هذا غير مؤتمن، لا يصلح. هذا يدعى للتوبة، يدعى للتوبة. كنت تناقض مريب، كانت بتصلي وبتمسك المصحف وتمارس هذا الحب وهذه العلاقة، هذا موجود للأسف الشديد. ضعف إيمان، نجد الواحد صوام قوام ويضعف أمام النظر للنساء مثلا، يضعف أمام إغراء القروش وهو صواب قوام لا يترك المصحف، فنصوبه هنا ونخطئه هناك، نصوبه فيما وافق الحق فيه ونخطئه فيما خالف الحق فيه. هذا لا يزوج إلا بعد أن يتوب وينيب إلى الله، وإلا فلا يصلح زوجا، وابنتنا لا يصح أن تستكرهنا على الزواج من إنسان لا كفاءة عنده وديانة عنده على مثل هذا النحو، يضيعها ويضيع نفسه. ونسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا اللقاء أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.